لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
نشرت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي مرسوما صدر عن رئيس حاكمية دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال جوزيبي بيرتيلو، ويقضي بإدخال التعديلات على القانون رقم 18 للعام 2013 بشأن شفافية العمليات المالية ومراقبتها. يندرج هذا الإجراء في إطار الإصلاحات التي شاءها البابا فرانسيس كي تتم إدارة الموارد الاقتصادية الفاتيكانية في إطار الشفافية التامة. للمناسبة، أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع السيد كارميلو بارباغالو رئيس هيئة المعلومات المالية التابعة للكرسي الرسولي ودولة حاضرة الفاتيكان، والمولجة بالتصدي لتبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. توقف المسؤول الفاتيكاني في مستهل حديثه عند الأهمية التي يكتسبها القانون رقم 18 الذي دخل حيز التنفيذ لسبع سنوات خلت، وقال إنه يشكل نقطة مرجعية بالنسبة لدولة حاضرة الفاتيكان والكرسي الرسولي فيما يتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ولفت إلى أن النص هو في تطور مستمر ويأخذ في عين الاعتبار القوانين والإجراءات التي تتبناها أوروبا في هذا المجال، مشيرا إلى أن الكرسي الرسولي يحترم المعاهدة النقدية التي تم التوصل إليها بين الاتحاد الأوروبي ودولة حاضرة الفاتيكان في العام 2009، وأكد أن القانون المذكور يسمح للمنظومة القانونية الفاتيكانية بأن تتماشى مع أفضل المعايير الدولية، موضحا أن هذا الإنجاز ما كان ليحقق بدون مساهمة كل الجهات المعنية: أمانة سر دولة حاضرة الفاتيكان، حاكمية دولة حاضرة الفاتيكان، أمانة السر المعنية بالشؤون الاقتصادية، فضلا عن هيئة المعلومات المالية. وقال إنه يود الإفادة من هذه الفرصة ليوجه كلمة شكر للجميع. بعدها قال السيد بارباغالو إن الإجراءات الواردة في المرسوم الجديد الذي صدر يوم السبت الفائت جاءت تماشيا مع توجيهات الاتحاد الأوروبي في إطار الجهود التي يبذلها لمكافحة تبويض الأموال والتصدي لعمليات تمويل الإرهاب، كما أن الإجراءات أتت ثمرة للإنجازات الهامة التي تحققت في هذا المجال خلال السنوات القليلة الماضية بغية تعزيز عمليات المراقبة، لا سيما من خلال التعاون بين مختلف السلطات والهيئات المعنية. وأكد أن المرسوم يشكل خطوة هامة إلى الأمام بالنسبة للفاتيكان على طريق تعزيز الشفافية وتشديد المراقبة على العمليات المالية. وأوضح في هذا السياق أن هذا المسار تسارع منذ العام 2010، أي بعد أن أبصرت النور هيئة المعلومات المالية. توقف المسؤول الفاتيكاني بعدها عند اللقاء الذي جمع البابا يوم الخميس الفائت بالخبراء في الهيئة الأوروبية المعنية بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مانيفال، عندما أكد فرانسيس أن الفاتيكان قد اتخذ إجراءات في مجال شفافية إدارة الأموال ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مذكرا بالإرادة الرسولية التي أصدرها في الأول من حزيران يونيو الماضي من أجل إدارة أكثر فعالية للموارد وتعزيز الشفافية والرقابة والتنافس في الإجراءات الخاصة بالعقود العامة. كما لفت البابا إلى المرسوم الصادر في 19 من آب أغسطس من إدارة حاكمية دولة حاضرة الفاتيكان، الذي يلزم المنظمات الطوعية والأطراف القانونية بالإبلاغ عن أي نشاطات مثيرة للشكوك. هذا ثم قال السيد بربجالو: إن الإجراءات المتبعة حريصة جدا على الدفاع عن كرامة كل إنسان وصون حقوقه. وختم رئيس هيئة المعلومات المالية التابعة لدولة حاضرة الفاتيكان والكرسي الرسولي، ختم حديثه لموقعنا الإلكتروني معبرا عن قناعته بأن التعديلات الواردة في المرسوم الجديد شأن باقي الإجراءات التي تبناها الكرسي الرسولي والفاتيكان في السنوات الماضية تظهر التزاما راسخا حيال مسألة بالغة الأهمية بالنسبة للكنيسة.
مصدر رجاء يعيد للبشرية ضميرها وخطوة إضافية في مسيرة الأخوة التي اقترحتها وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها البابا فرانسيس أمام الأزهر الشيخ أحمد الطيب. هذا ما قاله المطران بول ديفارج رئيس أساقفة الجزائر، معلقا على الرسالة العامة الجديدة للبابا فرانسيس فراتيلي توتي التي صدرت ظهر الأحد في الرابع من تشرين الأول أكتوبر الجاري، في مقابلة أجرتها معه وكالة إي ميديا، وثيقة تؤثر في الأسقف اليسوعي الفرنسي الذي يعمل منذ أكثر من 50 عاما في الجزائر ويعيش خبرة الحوار بين الأديان بشكل يومي. قال المطران بول ديفارج: يخاطبنا هذا النص بطريقة خاصة لأنه يشير بوضوح شديد إلى فرصة الحوار مع المسلمين. وفي هذا السياق سلط رئيس أساقفة الجزائر الضوء على الانسجام الكامل بين البابا فرانسيس وإمام الأزهر الشيخ أحمد الطيب من أجل تعزيز الأخوة العالمية، وأضاف إنه التزام مشترك يظهر مرة أخرى. بهذا المعنى فإن الرسالة العامة فراتيلي توتي هي دافع للرجاء، لأنها علامة استمرار لمسيرة الأخوة، مسيرة كانت على الدوام جزءا لا يتجزأ من حياة الكنيسة ورسالتها في الجزائر. فبالنسبة لنا يتعلق الأمر بالحفاظ على وجود الكنيسة في علاقة وحاضرة وإن أمكن أخوية مع إخوتنا وأخواتنا المسلمين. إنما يقوله البابا فرانسيس لنا هو أن الكنيسة ليست موجودة لنفسها، بل هي تخرج للقاء، وأننا نعيش كمؤمنين بإله محب تجاه جميع مخلوقاته، وإننا إخوة ويمكننا أن نحيا على هذا الشكل. كذلك بالنسبة للمطران ديفارج، يتحلى واقع أن البابا فرانسيس قد كتب أنه استوحى من الطوباوي تشارل دي فوكو كتابة رسالته بأهمية كبيرة مهمة، لأن العلاقة مع الآخر العميقة والكاملة التي عاشها هذا الطوباوي حتى النهاية هي ما يمنح الحياة للأخوة ويجعل الكنيسة تعيش حياة كاملة. وفي جواب على سؤال حول نتائج جهد البابا فرانسيس هذا من أجل بناء جسر أخوة، أشار رئيس أساقفة الجزائر إلى أنه حتى لو أن التقييم لا يزال سابقا لأوانه، لكن توقيع الإعلان المشترك من قبل أعلى سلطة سنية هو في حد ذاته لفتة قوية. وقال: يذهلني أن أرى مثل هذا المواقف الثابتة الخاصة ضد العنف الإرهابي، فعلى سبيل المثال عبارة الله يدافع عن نفسه وحده هي واحدة من تلك العبارة التي يجب أن نتذكرها اليوم. وخلص المطران ديفارج إلى القول: كثيرون هم المسلمون الذين يريدون هذا، إسلام تعايشي وحوار.
سيتم يوم الجمعة القادم 16 من تشرين الأول أكتوبر تقديم شعار اليوم العالمي للشباب المرتقب في لشبونة بالبرتغال عام 2023، وذلك كما أعلن منظمو هذا الحدث عبر فيسبوك، وقالوا إن تقديم الشعار يشكل خطوة هامة جدا على الطريق المؤدي إلى اليوم العالمي القادم للشباب، وأشاروا إلى أن اختيار تاريخ 16 من تشرين الأول أكتوبر ليس من قبيل الصدفة، إذ في هذا اليوم من عام 1978 تم انتخاب كارول فويتيوا يوحنا بولس الثاني حبرا أعظم، وهو الذي أسس اليوم العالمي للشباب. أما شعار اليوم العالمي للشباب المرتقب في لشبونة عام 2023 فقد تم اختياره بالارتكاز إلى مسابقة أطلقتها اللجنة المنظمة المحلية في تشرين الأول أكتوبر عام 2019. هذا وتجدر الإشارة إلى أن اليوم العالمي للشباب في لشبونة كان من المفترض أن يعقد عام 2022 بعد 3 سنوات على اللقاء العالمي الذي استضافته بنما في العام 2019، ولكن بسبب وباء كوفيد-19 تم تأجيل هذا الحدث لمدة عام واحد. أما موضوع هذا اليوم العالمي للشباب فهو قامت مريم فمضت مسرعة، المأخوذ من إنجيل القديس لوقا، كما وتم أيضا تأجيل تسليم رمزي اليوم العالمي للشباب أي الصليب وأيقونة العذراء مريم إلى الشباب البرتغاليين. ففي أحد الشعانين واحتفالا باليوم العالمي للشباب على صعيد أبرشي يقوم وفد من الشباب القادمين من البلد الذي استضاف آخر يوم عالمي للشباب بتسليم رمزي اليوم العالمي للشباب في ساحة القديس بطرس إلى أترابهم من البلد الذي سيستضيف اليوم العالمي القادم. ومن المرتقب أن يتم تسليم رمزي اليوم العالمي للشباب في 22 من تشرين الثاني نوفمبر القادم في عيد المسيح الملك، ولكن كل شيء يعتمد على الوضع الصحي.
الإنترنت والإفخارستية، على ما يبدو يمكن اعتبار هذا المزيج محفوفا بالمخاطر بعض الشيء، لكن إذا نظرنا إلى شخصية كارلو أكوتيس الذي تم إعلان تطويبه يوم السبت الماضي ويحتفل بذكراه الليتورجية لأول مرة في 12 من تشرين الأول أكتوبر، يتضح أن الأمر ليس كذلك. في الواقع يمكننا أن نؤكد بثقة أنه منذ سن مبكرة تعلم أسرار الشبكة بنفسه لكي يستخدمها كوسيلة ليحمل معرفة الله ومحبته إلى أقاصي الأرض، والدليل الواضح على ذلك هو معرضه الافتراضي حول المعجزات الإفخارستية، والذي صممه وبناه عندما كان في 14 من عمره فقط، والذي لا يزال يجذب آلاف الزوار من جميع أنحاء العالم. ليس هذا وحسب، لقد كان كارلو يستخدم الإنترنت أيضا للاقتراب من أقرانه ويساعدهم على التغلب على الصعوبات المدرسية سواء كانت صغيرة أو كبيرة، كما أكد البابا فرانسيس في كلمته بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي، إذ تحدث عن صبي لم يستقر في حالة من الجمود المريح، بل فهم احتياجات عصره لأنه كان يرى وجه المسيح في الأشخاص الأشد ضعفا. وفي هذا السياق أجرى موقع فاتيكان نيوز مقابلة مع فورتوناتو أمنديولا، عالم في الكمبيوتر وخبير في الذكاء الاصطناعي، قال فيها إن كلمة الله والإفخارستية قد غيرتا الحياة الأرضية القصيرة لكارلو أكوتيس، لهذا بدأ يكتب على شبكة الإنترنت من خلال المواقع الإلكترونية رسالة إيمان ورسالة محبته للإفخارستية. لقد فهم أنه كان من الضروري العيش في البيئة الرقمية من أجل تجلي الإنسان الذي هو هدف العمل الرعوي الرقمي. لقد كان كارلو قريبا جدا من يسوع حتى عندما كان يسير على الدروب الافتراضية الهائلة، وهذا الأمر بلا شك قد أثار إعجاب أصدقائه بقوة وإيجابية. تابع فورتوناتو أمنديولا يقول: لقد سلم التوباوي أكوتيس إلى عالم تكنولوجي ومترابط بشكل متزايد رسالة يصعب تجاهلها. إن التوجه الذي نرثه هو في الأساس تربوي للروحانية الإفخارسية التي تتجسد من خلال تصرف مطبوع بالإنجيل. من المؤكد أن كارلو قد حلم بمشاريع للتربية على الإفخارسية يتم تنفيذها بين الواقع والعالم الرقمي، ولو كان لديه الوقت فأنا متأكد من أنه كان سيغتنم أيضا فرصة الواقع المعزز والواقع الافتراضي. وأضاف فورتوناتو أمنديولا تفصيلا: يجعلنا نفهم إلى أي مدى هذا المراهق الذي سار نحو القداسة بخطوات كبيرة لم يوجه رأسه نحو السماء فحسب، بل غرس أيضا قدميه بقوة على الأرض. وقال: لقد كان كارلو يتألم من رؤية الكنائس فارغة، ومن هنا يجب أن يكون هناك التزام تربوي عبر الإنترنت من أجل إعادة إسكان الرعاية، لأن كارلو كان يقول إن أورشليم موجودة إلى جانب بيوتنا. وخلص فورتوناتو أمنديولا إلى القول: لقد ترك كارلو أكوتيس أيضا إرثا لجميع علماء الكمبيوتر في العالم وللشباب الرقميين، بوصلة حقيقية يجب اتباعها بدقة. وإذ يقدمه البابا فرانسيس كنموذج للقداسة في العصر الرقمي في الإرشاد الرسولي ما بعد السينودوس كريستوس فيفيت، يكتب الأب الأقدس أن كارلو كان يعلم جيدا أن آليات الاتصال والشبكات الاجتماعية يمكن استخدامها لجعلنا أشخاصا مخدرين، لكنه عرف كيف يستخدمها لكي ينقل جمال الإنجيل. وبالتالي يطيب لي أن أقرأ هذه الجملة كدعوة للاستخدام الأخلاقي للإنترنت. استخدموا مواهبكم بسخاء لتغيير هذا العالم نحو الأفضل، لتكونوا على الدوام متنبهين للآخرين ولا سيما للفقراء، ولكي تظهروا الشفقة إزاء الضعفاء، ولكي لا تنسوا المهمشين والمستبعدين. هذه هي الوصية التي وجهها رئيس أساقفة أرماغ ورئيس مجلس أساقفة إيرلندا المطران إيمون مارتن إلى طلاب جامعة كوينز في بلفاست في عظته مترأسا القداس الإلهي في الجامعة مفتتحا العام الدراسي الحالي. قال المطران إيمون مارتن: إنه امتياز كبير أن تتاح لنا فرصة الحصول على تعليم من المستوى الثالث، إنها دعوة خاصة لاستخدام العطايا التي منحنا الله إياها بحكمة، والله يتوقع الكثير من الذين أعطاهم الكثير. وإذ أشار إلى السياق الصعب الناجم عن وباء فيروس الكورونا، قال رئيس أساقفة أرماغ: أعلم أن الجماعات الجامعية تشارك القلق وعدم اليقين اللذان طبعا هذه الأشهر، ومن المحزن الاعتقاد بأن جميع الشباب موسومون بانتشار فيروس الكورونا، ربما لأن عدم مسؤولية البعض منهم قد طمس في بعض الأحيان صورة الجميع. ولكن أشاد المطران مارتن في هذا السياق بما قام به الشباب أثناء الإغلاق بسخاء وروح تضحية وبالعمل التوعي الذي قاموا به مع المسنين والمهمشين، وكذلك ما قام به العديد من طلاب الطب والصيدلة والتمريض من خلال دعم العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية، وأظهروا قدرة تحمل كبيرة من أجل الحفاظ على سلامة أحبائهم. تابع رئيس مجلس أساقفة إيرلندا يقول إن دعوة الشباب المؤمنين بالمسيح ورسالتهم الأساسية هي التواصل مع أقرانهم ودعوتهم إلى مشاركة الفرح والرجاء الذي ينبع من الصداقة مع يسوع وإضاءة النجوم في ليلهم. وفي هذا السياق ذكر المطران مارتن بالشاب كارلو أكوتيس الذي توفي عن عمر يناهز 16 عاما بسبب سرطان الدم وبتطويبه في أسيزي في 10 من تشرين الأول أكتوبر الجاري، وقال: لقد تجرأ كارلو أن يكون مختلفا، لقد أحب الله بعمق وكان يهتم بالفقراء ويستخدم موهبته في الكمبيوتر من أجل المساعدة في البشارة. وقد كان كارلو الشاب يقول على الدوام: لقد ولدنا جميعا مميزين وفريدين، لكن ينتهي الأمر بالعديد من الأشخاص كنسخ مصورة. وهذا هو أحد المخاطر التي يتعرض لها الشباب اليوم، إذ يجدون أنفسهم خاضعين للتوافق مع التوحيد المبتذل للموضة والانتظارات التي قررها الآخرون لهم. ولكن وبالرغم من ذلك، تبع رئيس أساقفة أرماغ يقول: هناك بديل، وهو أن تدركوا أنكم تملكون دعوة فريدة من الله، دعوة شخصية لاتباعه، لأنه هو يزودكم بجميع المهارات التي تحتاجون إليها لتمييز الخدمة التي يمكنكم تقديمها للعالم. وختاما وجه رئيس أساقفة أرماج دعوة للطلاب لكي يكرسوا دراساتهم إلى الله، لأن جميع مواهبنا تأتي منه لا لنحسن إمكانياتنا وحسب، وإنما لكي نحسن الآخرين والعالم أيضا. وخلص المطران إيمون مارتن إلى القول ليرشدكم الراعي الصالح على الطريق الصحيح، ولا سيما أولئك الذين يشعرون بالضياع في زمن وباء فيروس الكورونا هذا. صلوا واعتنوا بأنفسكم وبعائلاتكم وبالآخرين.
التربية على قيمة الشركة والتضامن، هذا ما كتبه المطران إلدو فورتس أسقف أبرشية من ديلو في الرأس الأخضر في رسالة رعوية سلط الضوء فيها على الوضع الحالي بسبب وباء فيروس كورونا، وعلى الأخوة والصداقة الاجتماعية التي يتحدث عنها قداسة البابا فرانسيس في رسالته العامة الجديدة بعنوان فراتيلي توتي، التي وقعها في أسيزي في 23 أكتوبر الجاري، وتم تقديمها في اليوم التالي في عيد القديس فرانسيس الأسيزي. وجه المطران إلدو فورتس أسقف أبرشية من ديلو في الرأس الأخضر رسالته الرعوية في 24 أكتوبر الجاري، وقال فيها إن الوباء قد طرق بابنا وأظهر ضعفنا وجعلنا ندرك أن في الأوقات الصعبة علينا الاتكال دائما على العناية الإلهية ودعم إخوتنا، ودعا إلى أن نضع ثقتنا في الرب ونسير معا لإعادة اكتشاف الإنسانية الموجودة فينا ولتعزيز فرح التضامن. وذكر أيضا بما جاء في المجمع الفاتيكاني الثاني، وتحديدا في الدستور الرعوي في الكنيسة في عالم اليوم، إن آمال البشر وأفراحهم في زمننا هذا، إن أحزانهم وضيقاتهم لا سيما الفقراء منهم والمعذبين جميعا لهي أفراح تلاميذ المسيح، وآمالهم هي أحزانهم وضيقاتهم. وأشار أسقف أبرشية من ديلو في رسالته الرعوية إلى مصاعب عديدة، وسلط الضوء على الفقر وعدم الاستقرار اللذين اتخذا، وكما قال، شكلا جديدا، وذلك أيضا بسبب تداعيات الوباء على الاقتصاد. وتابع مشددا على أهمية دور العائلة قائلا إنها كنز للبشرية، وتحدث عن الالتزام في تعزيز رعوية الشباب، وتوقف عند أهمية الكنيسة البيتية، كما وركز على قيم المحبة والحقيقة والعدالة والتضامن واحترام الآخر. هذا وتوجه المطران فورتس في رسالته الرعوية إلى العائلات والمعلمين والمربين، وحثهم جميعا على القيام برسالة إيقاظ التضامن في قلب كل إنسان، وقال إن العائلات مدعوة إلى رسالة تربوية أولية وجوهرية، لأنها المكان الأول لنقل قيمة المحبة والأخوة. وذكر الشباب بأهمية تحمل المسؤوليات داخل المجتمع وبالمحبة الأخوية السخية والرحيمة، مسلطا الضوء في الوقت نفسه على كنيسة في انطلاق، وعلى عدم نسيان القريب بسبب الانشغالات والهموم. وفي ختام رسالته الرعوية قال المطران إلدو فورتس أسقف أبرشية من ديلو في الرأس الأخضر: وإذ يشجعنا الرجاء المسيحي سنتمكن من شفاء القلوب المضطربة، مؤكدا أن المصاعب هي فرصة للنمو.
تحدثت الأنباء الواردة من إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان، تحدثت عن خرق لاتفاقية وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها بين باكو ويريفان، والتي دخلت حيز التنفيذ ظهر السبت لأسباب إنسانية ولم تدم أكثر من 24 ساعة. وقد تبادل الطرفان المتنازعان الاتهامات بشأن خرق الهدنة وارتكاب جرائم بحق المدنيين العزل، ووردت معلومات تتحدث عن هجوم شنه الجيش الأرمني ضد مدينة غانجا الأزرية، قتل خلاله 7 أشخاص وأصيب 30 بجروح، بينهم عدد من الأطفال. وقالت وزارة الخارجية في باكو أن الهجوم استهدف منطقة سكنية، لكن وزارة الدفاع في ناغورنو كاراباخ نفت صحة هذه المعلومات، مؤكدة التزامها بوقف إطلاق النار. تجدر الإشارة هنا إلى أن البابا فرانسيس، وبعد تلاوته صلاة التبشير الملائكي يوم الأحد الفائت في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، تطرق إلى النزاع الدائر في إقليم ناغورنو كاراباخ، وقال: بالرغم من أن الهدنة بين الطرفين تبدو هشة، إلا أنني أشجع على استئنافها وأعبر عن مشاركتي في الألم بسبب الخسائر في الأرواح البشرية والمعاناة ودمار المنازل وأماكن العبادة.
هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.